أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في مبحث أفعال العباد وأفعال الله، وتناولنا البارحة في الفصل التاسع الأمر بين أمرين. طبعا وقبل ذلك تناولنا نظرية الأشاعرة في الجبر أو ما يلزم منه الجبر، ونظرية المعتزلة في التفويض، ودخلنا البارحة الحمد لله إلى النظرية الثالثة، وهي نظرية الحكماء والإمامية، والتي هي نظرية الأمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وقلنا البارحة إن هذه النظرية عند تطبيقها نجد أنها تحافظ على كل من أصلي التوحيد، أي التوحيد الأفعالي، والعدل، العدل الإلهي، فلا يكون فيها خدش من الجهتين. وبينا أن هذه النظرية تقوم على أصلين عقليين. الأصل الأول من خلال فهم كيفية قيام المعلول بالعلة، وأن قيامه على نحو المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فكما أن الممكن في إيجاده ابتداء أو حدوثا يحتاج إلى علته، فهو في بقائه يحتاج إلى علته، وهذا ذاتا وأفعالا كذلك، ذاتا وفعلا الممكن أو الوجود الإمكاني هو الذي يحتاج إلى الواجب العلة حدوثا وبقاء ذاتا وفعلا. وبينا البارحة أن الموجود الممكن أو الوجود الممكن أو الماهية الممكنة المتحققة هي عين الربط والتعلق والمعنى الحرفي والوجود غير الاستقلالي، وبالتالي كيف نتصور استقلالية العبد الذي موجود، الذي هو بنحو من الوجود على نحو المعنى الحرفي والتعلقي، كيف نتصور تفويض الأمور إليه. ومن جهة أخرى هذا كان الأصل الأول، والأصل الثاني كان يعتمد على مسألة الاشتراك المعنوي بين الوجود الممكن والوجود الواجب، ومن خلال الاشتراك المعنوي قلنا التحقق لهذه يعني الحقائق للممكن والواجب يكون على نحو أن العلم بالمرتبة العالية شديد ولا محدود، وبالمرتبة الدنيا محدود وبنوع آخر من العلم، وبناء على الوحدة المعنوية بينا عمومية التأثير، وبينا أنه نتاج هذا الأصل أو ثمرة هذا الأصل أن الله تعالى يخلق والعبد كذلك يخلق، ولكن العبد يخلق أفعالا لا بالاستقلال، وإنما بقدرة من الله تعالى وبطولية مع الله تعالى، وبالتالي للعبد نحو من الاستقلالية والإرادة والاختيار في صدور أفعاله، وهذا ما يصحح التكليف، وبالتالي يصحح الثواب والعقاب. وبالتالي تجاوزنا يعني الجبر والتفويض، وجئنا إلى هذا الرأي، ومن خلاله توافرنا وحافظنا على التوحيد الأفعالي والعدل الإلهي، ووصلنا إلى المثال من الأمثلة. هذا المثال يذكره الماتن المصنف، وهو بالحقيقة مثال يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في مباحثه، والمثال بسيط جدا وإن كان مبين بعد ما اتضحت الفكرة، يبين الفكرة بصورة أوضح. في المثال يقول لو فرضنا أن هناك
شخصا هذا الشخص يده شنو مرتعشة، وهذه اليد المرتعشة هي المباشرة لأمر من الأمور ولكن غير مسيطرة وغير مختارة. فإذا جاء أحدهم وأعطى هذه اليد المرتعشة سيف أو جعل سيف بهذه اليد ووجه هذه اليد المرتعشة يعني باتجاه معين ومن خلال ذلك السيف القاطع، يعلم هذا المعطي لذلك السيف أن هذه اليد لا دخالة لها، بمجرد أن تضع السيف في يدها سوف تقوم شنو بقتل إنسان آخر فيهلك ذلك الآخر. هنا واضح يعني أنه يعني الذي يقع عليه عاتق الفعل هو مو المباشر وإنما المسبب، وهذا نفس المبحث أخذته قد يكون في الشرائع، يعني المسبب والمباشر وإلى من يستند أو يستند الفعل ومن يعاقب أو يؤاخذ أو يعني تكون عليه مدار يعني التوجه التكاليف أو مدار توجه المعاقبة أو العقوبة أو الملامة. هنا كذلك نقول هذه اليد المرتعشة لو جعل بها سيف قاطع وكان يعلم صاحب السيف القاطع أنه بمجرد جعل السيف باليد المرتعشة سوف تقتل شخص آخر، طبعا ينسب القتل أولا وبالذات لمن إلى شنو يعني من ربط السيف بهذه اليد المرتعشة. ومن جهة أخرى طبعا وهذا يعني في شيء واضح للمبدأ الجبر الذي يتبناه ويفوح من كلمات الأشاعرة، لأن الإنسان في هذه أو اليد التي شبهناها بقدرة الإنسان مقيدة وليست لها اختيار، وبالتالي هذا ما يشبه الجبر وهو جبر لأنه هنا سلب للقدرة عن تلك اليد المرتعشة. ومثال آخر، لا رجل يعطي سيف قاطع إلى إنسان آخر ولكن هذا الإنسان الآخر الثاني يده صحيحة ولديه إرادة كاملة في القتل، وبالتالي القتل سوف ينسب إليه بصورة مباشرة دون من أعطى السيف، وهذا مثال لمن يعتقد بالتفويض حيث أن الثاني أو الأول أعطى الثاني السيف وانقطعت العلاقة بين الأول والثاني والثاني له الإرادة والحرية والاختيار في قتل الآخر، فينسب القتل إلى الذي يباشر القتل لا الذي أعطى السيف. هذا مبدأ التفويض. ولكن الذي يقرب مثال لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين يقول ما نفرض هنا اليد مرتعشة ولكن نفرض اليد مشلولة وهذه اليد يعني غير قادر على الحركة إلا من خلال مثلا موجات كهربائية أو تيار كهربائي باعتبار الشلل موجود، فإذا جاء التيار الكهربائي انبعثت فيها يعني إعازات عصبية واستطاع الإنسان أن يحرك يده، ولكن تحريك هذه اليد ليس باستقلال عن ذلك التيار الكهربائي الذي يمده ذلك الآخر. وهناك رقم واحد يعطي تيار كهربائي، رقم اثنين لديه يد مشلولة، بمجرد وصول التيار الكهربائي تبدأ اليد تتحرك ولكن تتحرك ليست حركة عمياء لا اختيارية وإنما هو يملك القدرة على الحركة ولكن قدرة على الحركة مقيدة بوصول التيار ولديه اختيار بتوجيه الحركة. وهنا نقول أنه لو حرك يده فإنه سوف يقتل الآخر والقتل ينسب إلى المباشر لأنه له اختيار في قتل الآخر، فهو الذي قام بذلك الفعل ولكن هذا الفعل مالته ليس باستقلال عن ذلك التيار الذي وصل إليه، وبالتالي هذا الفعل الذي يصدر من العبد في أي مجال من المجالات له لذلك الفعل نسبتان، وهاتان النسبتان واقعيتان، النسبة الأولى نسبة إلى المباشر والنسبة الثانية نسبة إلى المسبب، وكلا النسبتين واقعيتان، والإنسان يباشر أفعاله ويفعل باختياره ولكن بمشيئة الله وبما أعطاه الله وبما أعطاه الله من قدرة يقتدر العبد الممكن على فعله. فلا انفصام ولا انفصال بين قدرة العبد وما ومشيئة الله ومشيئة الله تعالى، وإنما أمر بين أمرين. وبالتالي الأفعال تصدر من العبد ولكن بمشيئة الله، بمشيئة الله. وهذا هو المثال الذي يضربونه على الأمر بين أمرين. ومثال آخر قد يكون مقرب من جهة، أنه إذا قلنا يعني الأمر بين أمرين باعتبار يعني مشكلة الكهرباء والوطن والمولدة، نقول أن أصل التيار الكهربائي هو من الجنريتر أو المولد هذا الخارجي، والإنسان له اختيارية، بعد نسميه إحنا المبدل أو change over، يعني يصعد وطني أو يصعد شنو مولدة أو يخليه بالنص لا وطني ولا مولدة. اختيارية الإنسان، قدرة الإنسان موجودة في التحويل إلى إحدى الجهتين، مثلاً إجا وطني أو إجا مولدة، منا تيار أو منا تيار، ولكن أصل التيار ليس من ذاتية الإنسان، قد يكون مقرب هذا، وإنما هو التيار من الخارج. فانبعاث النور في البيت هو صحيح بمباشرة الإنسان ولكن بتسبيب من صاحب المولد أو الجنريتر. وبالتالي وجدانا هذه المسألة بالفطرة وبالوجدان، عندما ينظر الإنسان إلى نفسه يحس أنه مختار، إن أراد أن يشرب الماء أو يترك الماء، إن أراد أن يقوم لصلاة الليل أو لا يقوم لصلاة الليل، إن أراد أن يأتي إلى الجامعة أو لا يأتي إلى الجامعة، مخير. ولكن يعلم أن هذا التخيير مادة ليس بمطلق، وإنما كثيرا ما عزم على أمور ولكن الله سبحانه وتعالى فسخ تلك العزيمة. عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم، أهم على شيء فإذا أمتنع أنه ولو كان الاختيار تام إلي والإرادة مطلقة تامة لتحقق كل ما أردت، ولكن أجد أنه أريد ولا يكون وأشاء ولا يكون، هذا من جهة. إذن أكفت قدرة فوق قدرتي، أكو مشيئة فوق مشيئتي، ومن جهة أخرى عندما أرجع إلى ذاتي وذاتياتي أجد أن هناك اختيار في الحركة بين الأمور يعني واقتدار على تلك الأمور، ومن جهة أخرى أعلم أن هذه القدرة في لحظة واحدة تسلب مني، هذه المشيئة في لحظة واحدة تمنع من إيجاد ذلك الفعل. وهذا أكبر دلالة على أن الإنسان مخير، مخير ولكن ضمن السنين الإلهية، مخير تشريعاً ضمن السنين الإلهية التكوينية. وبالتالي كذلك نشبه تشبيه آخر، هو يعمل باختيار تحت المظلة الإلهية وليس بخارج عنها. هذا مثال يضربه يعني المصنف نقلاً عن يعني السيد القوي رحمة الله عليه في مباحث الأصول. هذا المثال مالته، ودعمنا هذا المثال بعدة أمثلة، والمسألة واضحة إن شاء الله تعالى. إذن من خلال ما قدمناها البارحة واليوم، هذا تم الكلام في الدليل العقلي والفلسفي على الأمر بين أمرين. أما الدليل النقلي وهناك آيات متعددة وروايات واضحة تبين مسألة شنو الأمر بين أمرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله شنو رمى. النبي صلى الله عليه وآله قد رمى، ولكن الله جل وعلا شو يقول له؟ ما رميت، يعني ينفع عن الرمي لو لا؟ يقول له ما رميت، ينفع عن الرمي. إذ رميت، أنت حين رميت، إذن أنت رميت وما رميت، ولكن الله رمى. يريد أن يقول له أنت رميت ولكن رميك ليس برمي مطلق، إذا لم يكن الله تعالى قد شاء ذلك الرمي والله رمى بطول رميك. وإن شاء الله، وبالتالي من جهة الله تعالى يثبت الفعل للنبي، ومن جهة أخرى يسلب الفعل على النبي. يثبت الفعل للنبي صلى الله عليه وآله، أي أن الرمي صدر باختيار النبي، ويسلب الفعل من النبي، أي أنك عندما رميت لم تكن مفوضا في رميك، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قاتلوهم يعذبهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طاهر يعذبهم يعني يقتلهم، واحد يستغرب اعتبار القتل يعني والتعذيب. قاتلوهم جملة إنشائية، يعذبهم جملة خبرية، فالظاهر أن المراد من التعذيب هو نفس القتل، وبالتالي قاتلوهم القتل لكم، ويعذبهم يقتلهم الله بأيديكم. بالتالي التعذيب صادر من الله تعالى، ولكن عندما صدر صدر بأيدي المؤمنين، وهذا العذاب الذي يعذبهم الله بأيديكم قطعا ليس بالعذاب البرزخي ولا الآخروي، وإنما العذاب الدنيوي. وبالتالي يعني أكو خلق، أكو أيدي، أكو ناس، الله تعالى يعذب ويقتل هؤلاء الناس بأيدي المؤمنين. وهذا أهم دليل على أن نسبة الفعل هو فعل واحد وهو القتل، ولكن ينسب إلى العبد بالمباشرة وينسب إلى الله تعالى بالتسبيب وإعطاء القدرة لذلك العبد على ذلك الفعل. مثال آخر على اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الله تعالى يذم اليهود ويقول لهم قست قلوبكم، أنتم الذين قمتم بمقدمات هذه القسوة، وبالتالي هنا ذم ولوم أنهم قاموا بأفعال أدت إلى عروض هذه القسوة على القلوب. إذن هو فعل منسوب إلى نفس اليهود، ولكن من جهة أخرى يقول فبما نقضهم، ما يعني بنقضهم، فبسبب نقضهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا الجعل من الله ليس بجعل جبري، وإنما جعل الله قلوب اليهود قاسية، قلوب اليهود قاسية تبعا لاختيارهم مقدمات تلك القسوة وإيجاد تلك القسوة، فهم فعلوا القسوة والقسوة ومقدمات القسوة لقلوبهم، والله أمضى تكوينا تلك القسوة. وهذا واضح جدا، الجعل من الله والفعل من العام. وهناك آيات مختلفة تذكر هذه اللي وما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وغيرها من الآيات التي تفند الجبر من جهة، وآيات أخرى تفند التفويض من جهة أخرى، وتثبت هذه المرحلة الدقيقة التي هي مرحلة الأمر بين أمرين. طبعا رح تجينا رواية المفضل بن عمرو أو المفضل بن عمرو عن أو عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله، أي لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وهذا مضمون الرواية. أما الروايات فالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه والمجلسي في البحار وغيرهم ذكر روايات متعددة يعني كدليل نقلي معضد للقرآن على مسألة الجبر والتفويض. روى الصدوق عن الباقر وعن الصادق سلام الله عليهما قال: إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، يعني لا جبر ثم يعذبهم عليها، هذا من جهة الله رحيم من الجبر، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، يعني لا تفويض. الله عزيز ذو اقتدار، وكل قدرة مقهورة تحت قدرته، فلا تفويض في الأمر، والله أرحم الراحمين فلا جبر في الأمر. قال: فسئل يعني الإمامين سلام الله عليه، هل بين، سئل الإمامان هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. وروي بإسناد صحيح عن الرضا سلام الله عليه، أو روى الشيخ الصدوق بإسناد صحيح عن الإمام سلام الله عليه في كتاب التوحيد: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ماكو جبر، ولم يعصه بغلبة، ماكو تفويض، ولم يهمل العباد في ملكه وهو المالك لما ملكهم، هو المالك لما ملكهم لا تفويضا، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا باختيارهم، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، له القدرة المطلقة على أن يحول بين الإنسان وبين المعصية، وإن لم يحل وفعلوا فليس هو الذي أدخلهم فيه. وعن المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. قال: فقلت: وما أمر بين أمرين؟ قال الإمام الصادق: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهي، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية، لا، أنت أمرته تشريعا وهو فعل تكوينا، وعندما فعل تلك بإرادته باختياره بقدرته التي أقدره الله تعالى على ذلك الفعل أمضى ذلك الفعل الله وقضى وقدر. وللإمام الهادي سلام الله عليه رسالة مبسطة في الرد على أهل الجبر والتفويض، نقلها علي بن شعبة الحراني في تحف العقول وغيرهم كما في الاحتجاج، وهذا القول هكذا، وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض، وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ربع الأسدي ظهر عباية اسمه، حيث سأله عن الاستطاعة التي يقوم ويقعد ويفعل بها العبد يعني، فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أم مع الله؟ إما تملكها من دون الله شنو تفويض، أو مع الله شنو يعني شرك مع الله تعالى، من دون الله أنت مخير، مع الله تعالى مشكلة الشرك يجي. فسكت عباية أو عباية، فقال له أمير المؤمنين: قل يا عباية. قال: وما أقول؟ قال عليه السلام: تقول إنك تملكها، تملك لو ما تملك تملكها، ولكن بالله الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. واضح إن شاء الله؟ أي روايات متعددة. بالأخير الفخر الرازي وكذلك الشيخ محمد عبده اعترف بهذا المذهب الصحيح، حيث أنه نقل عن الفخر الرازي أنه اعترف، نقل عنه اعترف بأن الحق في المقال في المقام ما قاله أئمة الدين من الأمر بين أمرين، البيت الأصم والطهارة، ولكن بالتفسير يذكر هذا المثال مات أنه أخطأ في تفسيره وجعل وزان الإنسان وزان القلم في يد الكاتب، وبالتالي هذا الجبر، والوتد في شق الحائط، وفي كلام العقلاء قال الحائط للوتد: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني، يعني أنت الحائط يقول له: أنت لماذا للمسمار يعني دخلت بي؟ قل له: أنت ليش تسألني؟ اسأل اللي دقني بالشاكوش كما نقول بالعراقي. المهم، وهذا يعني مذهب غير صحيح، نحن نقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وممن اعترف بذلك شيخ الأزهر في وقته محمد عبده في رسالته حول التوحيد، نقرأها: جاءت الشريعة بتقرير أمرين عظيمين هما ركن السعادة وقوام الأعمال البشرية. الأول: إن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته إلى الفعل. والثاني: أن قدرة الله هي مرجع لجميع الكائنات، وأن من آثاره ما يحول بين العبد وإنفاذ ما يريد. الله يعني قادر ومهيمن وقاهر، وقد كلفه سبحانه أن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد والاختيار والإرادة في تصحيح الفكر وإجادة العمل. وهذا الذي قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة، السلف الحقيقي آل محمد وشيعته، وعول عليه من متأخري أهل النظر إمام الحرمين الجويني، وإن أنكر عليه بعض من لم يذهب. إذن تقرر من هذا أن المسألة قلنا لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، والعبد مخير تحت مظلة الله تعالى، ويشاء بمشيئة الله تعالى، ويقدر باقتدار الله تعالى، ويفعل بإذن الله تعالى. ايش قد بعد الدرس؟ ها؟ ايش قد بعد؟
ربع ساعة.
ها؟ ربع ساعة. خلنا نطبق العبارة مال البارحة. وين وصلنا بالعبارة؟ أكو سؤال؟ بيجي سؤال؟ قبل الموضوع؟
بس
لا شيخنا،
ليش
بالمثال
غير
الايد
المشلوله؟
قال يعني ويريد يقرب الفكره. اول شيء انتم تدرون المثال يقرب من جهه ويبعد من الف جهه. احنا نريد يريد يقول يعني هذه اليد المشلوله ما لها قدره تماما، المرتعشه العقل المشلوله تحتاج الى نبضه كهربائيه، ولما تجي النبضه الكهربائيه راح تكون بها قدره ولا ما تكون بها قدره؟ تكون بها قدره وتكون بها اراده. فأراد أن يحول من اليد المرتعشة المسلوبة القدرة تماماً والتي لا يؤثر فيها التيار الكهربائي، وإلى اليد المشلولة التي لو جاء التيار الكهربائي شنو لأثر فيها. يريد أن يثبت يعني مرحلة، يعني مرحلة يبين الفكرة، اللي هي إذا الإنسان تأمل وجداناً لوجد الدليل الوجداني أو الفطري ينساق مع هذه النظرية، ولو تأمل بمستوى الدليل العقلي اتضح ذلك بعد اتضاح يعني الاصلين العقليين اللذين قد اثبتناهما او ثبتا في يعني الحكمه. واما روايات اهل البيت فهذه الروايات صحيح نقليه، وصحيح هذه الايات نقل من القران والسنه، ولكن تقرر مبادئ عقليه، كما في لو كان فيهما الهه الا الله شنو الا الله لفسدتا. هذا صحيح هو نقل، ولكن هذا يقرر قانون عقلي كامل وتوحيد، ويثبت عدم تعدد الآلهة، ولو تعددت الآلهة لتنازعت ووقع الفساد التكويني. فنقول يعني هكذا أنه حتى الروايات والآيات تثبت هذا المبدأ العقلي، وبالتالي اجتمع العقل والناقل والفطرة والوجدان على النظرية الثالثة. اليد المرتعشة مسلوبة القدرة تماما. زين
ليش ما كان اليد العاجزة مثل يعني تعتبر أكثر مسلوبة القدرة وإذا يجيها مصدر التيار الكهربائي؟
إيه هو يريد يقول هذه المرتعشة ممكن أن تتحرك، العاجزة أصلا يعني، ويريد يعطيها شيء من الطاقة الخفيفة في الحركة لعله والله. لا
عفوا شيخنا، هل مو راح يرمز لإرادة الإنسان يعني بحيث يعني يكون عنده نوع من الإرادة مو مسلوب الإرادة؟
لا مرتعشة هذول أهل الباركنسونيزم نسميهم إحنا، اللي ترتعش ايديهم ماكو، ما يسيطر على اي شيء، ما يقدر يمر من جهه، حتى لو وصلت له يعني بالتيار الكهربائي مثل اليد العاجزه، او مثلا يد مشلوله اذا تعطيها طاقه، هيك بعض المقررون يعني ثابت التجربه، تتحرك، تقدر تتحرك الايد. اذا جتها الطاقه وتحركت تقدر الانسان بارادته انه بيحركها يمينا وشمالا، اما المرتعشه ما يفيد. فهو يريد يقارن بين نوعين من اليدين يعني من الايادي. يد إذا وصلت إليها الطاقة الكهربائية تحركت بإرادة، على مود يقول لك أن هذه اليد مو مستقلة ومفوضة، كما في نوع اليد الثالثة السليمة. ويريد يعني يقارن بين ثلاثة أنواع من الأيادي، يد مرتعشة ويد سليمة ويد شنو مشلولة. يعني يريد يقول واحدة يعني لا حول لها ولا قوة، والثانية مفوضة، والثالثة أمر بين، مجرد مثال. المثال اذا ما تم مو مشكله، اهم شيء الفكره واضحه. يوجد سؤال اخر؟ ان شاء الله واضح الدرس. ان شاء الله وصلنا البارحه بتطبيق العباره الى وحده حقيقه الوجود تلازم عموميه التاثير. هنا مو البارحه حاضرين؟ قد ثبتت الفلسفه الاولى اللي هي بيناها البارحه، أن سنخ الوجود الواجب والوجود الممكن واحد، يجمعهما قدر مشترك وهو الوجود وطرد العدم وما يفيد ذلك، وإن مفهوم الوجود يطلق عليهما بوضع واحد وبمعنى فارد. يعني مشترك شنو؟ معنوي ولا لفظي؟
معنوي.
وبينا ذلك في مقدمات الدرس. وعلى ضوء هذا الأصل وهو الوحدة المعنوية والاشتراك المعنوي، إذا كانت الحقيقة في مرتبة من المراتب العالية ذات أثر خاص، يجب أن يوجد ذلك الأثر في المراتب النازلة. لأن تتذكرون الأثر يدل على المؤثر، وخصوصية الأثر تدل على خصوصية شنو؟ مؤثر. كلاهي من السلفية الموجودة بين العلة وبين المعلول، يجب أن يوجد ذلك الأثر في المراتب النازلة أخذا بوحدة الحقيقة. نعم، يكون الأثر من حيث الشدة والضعف تابعا لمنشئه من هذه الحيثية. هذا مو معناها حقيقة الواجب شنو نفس حقيقة شنو ممكن، لا، وإنما أكو آثار بسبب أكفة سنخية معينة وتشابه معين، فالعلم بمستوى من المستويات موجود هناك، وأكو هنا نهم علم، هناك سمع، هنا شنو هناك العلم والسمع والقدرة والإرادة مطلقة لا محدودة، منزهة عن يعني كل نقص وشائبة ومحدودية، وهنا لا محدودة وإلى آخره. فالوجود الواجب بما أنه أقوى وأشد يكون العلم والدرك والحياة والتأثير فيه شنو مثله، والوجود الإمكاني بما أنه الوجود فيه أضعف يكون أثره مثله. ولأجل ذلك ذهب الإلهيون إلى القول بسريان العلم والحياة والقدرة إلى جميع مراتب الوجود الإمكاني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويشهد الكتاب العزيز على صحة نظريتهم في مجال السريان العلمي والدركي إلى جميع مراتب الوجود، حتى أنه ثبت أنه النبات يحس لو ما يحس، حساس، وبعض النباتات تسمع أو تعلم، تتوجس إلى آخره. والله تعالى إذا طور الإنسان عن نفسه ماذا سوف يرى في مستقبل الأيام. إذا وقفت على هذين الأصلين تقف على النظرية الوسطى في المقام، وأنه لا يمكن تصوير فعل العبد مستقلا عن الواجب، ما تفويض فنيا عن غير قائم به قضاء للأصل الأول. يا أول الأصل الأول قيام المعلول بالعلة، أنتم مكتوب عندكم الأصل الأول؟ لا، كتبوا الأول. قضاء للأصل الأول وهو قيام المعلول بالعلة، وبذلك يتضح بطلان نظرية التفويض الاستقلالية، كما أنه لا يمكن إنكار دور العبد بل سائر العلل في آثارها قضاء للأصل الثاني. إيش مكتوب ينقو الثاني؟ ها؟ ثاني، ما عندنا، إحنا عندنا أصل أول وثاني. وبذلك يتبين بطلان نظرية الجبر في الأفعال ونفي التأثير عن القدرة الحادثة، فالفعل مستند إلى الواجب من جهة ومستند إلى العبد من جهة أخرى، فليس الفعل فعله سبحانه فقط بحيث يكون منقطعا عن العبد بتاتا دولة الجبرية، ويكون دوره دور المحل والظرف لظهور الفعل، كما أنه ليس فعل العبد فقط حتى يكون منقطعا عن الواجب دولة التفويضية. وفي هذه النظرية جمال التوحيد الأفعالي منزها عن الجبر، كما أن فيها محاسن العدل منزها عن مغبة الشرك والتنوية. مثال أنت أخرى ما بشيء، والآيات والروايات ما بشيء. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.